إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الاقتصاد في الاعتقاد: الشفاعة. ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أخترئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق، أخرجه عنه أحمد وابن أبي عاصم، وهو حديث حسن. وعبد الله بن عباس، ورواه عنه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن بشواهده، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب فيما أخرجه البخاري، وأنس بن مالك في الصحيحين، وحذيفة بن اليمان فيما أخرجه مسلم، وأبو موسى عبد الله بن قيس فيما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وأبو هريرة فيما أخرجه الشيخان وغيرهم. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهي ضد الفرض، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال الله تبارك وتعالى: والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا، وأما في الاصطلاح فإنها التوسط للخير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهذا التوسط في جلب الخير. ومثال ثاني: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، وهذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فلو أن إنسانا توسط لنفسه أو دافع عنها عند الغير لمصلحته، فلا يسمى ذلك شفاعة، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى شركية وشرعية. الشفاعة الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول، رضا الله عن الشافع، ودليل اشتراط رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليل ذلك قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضيه الله عز وجل. والثالث من الشروط إذن الله بالشفاعة، ودليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن شفع بغير إذن الله فإنه لا تنفعه الشفاعة ولا تعتبر شفاعة شرعية، فلا بد من إذن الله بالشفاعة. فلا بد إذن من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية: الأول رضا الله عن الشافع، الثاني رضا الله عن المشفوع له، الثالث إذن الله بالشفاعة. النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة الشركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقربى ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم، وليست بنافعة لهم، لأن الله تعالى لا يمكن أن يأذن لها، إذ كانت هذه الأصنام مما يكرهه الله تعالى، ولا يمكن أن يأذن لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم فإنه لا يمكن أن يشفع عيسى لهم، لأن الله لا يأذن بالشفاعة، وعلى حسب خبره جل وعلا: حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله، وإن كان عيسى يرضاه الله عز وجل، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن أن تتحقق الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون شركية، هذه شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع له. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق من الأنبياء والصالحين، والخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعة ثالثة أخص، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الشفاعة العظمى، وهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم وأوصاف عظيمة، وهي في الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: ألا أحد يشفع لنا عند الله ويريحنا من هذا الموقف؟ يذهبون إلى آدم لأنه أبو البشر ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى ويعتذر، ثم إلى عيسى ولا يعتذر، لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، فيحيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيستأذن على ربه أن يشفع، فيؤذن له، فيسجد تحت العرش، ويفتح الله تعالى عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه، فيشفع إلى الله تبارك وتعالى في أن يقضي بين الناس ليريحهم من ذلك الموقف، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف. فهذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. ثانيا من الشفاعات الخاصة التي خص الله تعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل. من هذه الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم بما كان بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أن يفتح باب الجنة فيدخلوها. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإنه يشفع إلى الله جل وعلا أن يخفف عنه فيأذن الله تبارك وتعالى له في ذلك، وقد خفف عن أبي طالب فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان، أي من نار يغلي منه ما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعات بالتدرج، شفاعة عامة وشفاعة خاصة وشفاعة أخص. فالعامة هي أن يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بينهم، والخاصة هي أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، الأخص هي أن يشفع لعمه أبي طالب أن يخفف الله تعالى عنه العذاب. كانت هذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لعمه أبي طالب، لأنه لا يمكن الشفاعة لمشرك، حيث إن من شرط الشفاعة أن يرضى الله تعالى عن المشفوع له إلا في هذه المسألة وحدها، وهي ليست بشفاعة كاملة أيضا، فلم تكن شفاعة في أن يخرج أبو طالب من النار، بل كانت شفاعة في أن يخفف عنه. ولا شك أن لخروج هذه عن سائر الشفاعات حكمة، وكانت الحكمة من تلك الشفاعة شكرا له على ما قدم من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، فهو مصدق للرسول، لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان، وإلا فهو مصدق يعلن على الملأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وأن دينه هو خير أديان البرية دينا، لكنه نسأل الله العافية والسلامة لم يقبل ولم يذعن. الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من كل عالم كالرسل، والرسل أعلم العلماء من البشر، وكذا للأبرار جمع بر، وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع. فهذه شفاعة يشاركه فيها صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء والمرسلون والعلماء والأبرار والصالحون، ولكنه خص صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الذي مر ذكره من الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ومن الشفاعة لعمه أبي طالب. فها هنا شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من خصائصه، وشفاعة عامة بمعنى أنه يشاركه فيها صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء والمرسلون والعلماء والصالحون والأبرار. هنا شفاعتان. الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة عامة لا تخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل من رضيه الله تعالى شفع، لكن بإذنه تعالى. فهذه الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، فإنهم يدخلون النار بكبائرهم، لكن يأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه إكراما له ورحمة بالمشفوع له أن يشفع له. لهذا فإن الشفاعة في الحقيقة تتضمن شيئين: تتضمن إكرام الشافع بقبول شفاعته، وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته. فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء والعلماء والصالحين، أن يشفعوا في من شاء الله أن يشفعوا فيه أن يخرج من النار، فيخرجون من النار بعد أن كانوا حمما، أي صاروا فحما. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، فإنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة، والكبيرة توجب الخلود في النار، وهذا رأي الخوارج والمعتزلة. ولكن الخوارج أشد من المعتزلة، حيث إن الخوارج يرون ألا يخرج من النار وأنه كافر، أما المعتزلة ففيهم شبه من المنافقين، حيث يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر، لكنه مخلد في النار. فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي وهو الخلود في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. الخوارج قال هو كافر حلال الدم، لذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية، وأما المرتد فلا يمكن إقراره، فلهذا قالوا نقاتل هؤلاء المرتدين. وهذا هو الذي يقولونه أيضا في هذا العصر: من زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل قتله، ومن اغتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرة حل قتله. وهم يتناقضون تناقضا عظيما، لأن هذا الزاني البكر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة كما هو مقرر في كتاب الله جل وعلا. هؤلاء يقولون بقتله، إذن لن يكون هنالك إقامة لحدود الله تبارك وتعالى التي قررها على هذه الكبائر. السرقة الحد فيها قطع اليد، هؤلاء يقولون السرقة تخرج من الملة فهو مرتد، فحده القتل، إذن لا قطع. وكذلك ما يتعلق بقذف المحصنات وبشرب الخمر وما أشبه، الكل يؤدي في النهاية إلى القتل على قول هؤلاء المغفلين. وأما حدود الله تبارك وتعالى التي حدها لعباده فإنهم سيعطلونها لا محال. فهل هذا التعطيل لحدود الله تبارك وتعالى ليس من الكبائر؟ فإذا هم مرتدون على ذلك، وينبغي أن يقتلوا على حسب قانونهم الخائب الذي وضعوه بغير أثارة من علم ولا دليل من الكتاب ولا من السنة. المعتزلة قالوا نحن أهل العدل، نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر. الخوارج قالوا نحن أهل الصراحة، نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر، لأنه ليس هناك إسلام ووسط وكفر. وقالوا إن المنزلة بين المنزلتين بدعة في دين الله منكرة، واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم في منزلة بين المنزلتين، وكلا الفريقين على ضلال والعياذ بالله. والصواب الذي عليه أهل السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه وأن يخرج من النار. أما الشفاعة الثانية في من استحق النار ألا يدخلها، فقد أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في العقيدة الواسطية، وقد وردت فيها أحاديث في إسنادها مقال، لكن تعددها وتلقي الأمة لها بالقبول ربما يكون سبيلا إلى ثبوتها. الشفاعة الوسيلة والطلب، سؤال الخير للغير من الشفع الذي هو ضد الوتر. الشفاعة الخاصة حق إذا تحققت شروطها، ولا تنفع الشفاعة إلا بشرطين كما مر: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. فالذين يعبدون القبور من القبريين الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع القربات، هؤلاء في ضلال مبين، وشفاعتهم تنزلا شفاعة شركية، كما قال الله تعالى في سلفهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي الشفاعة فيشفع لمن أذن الله تبارك وتعالى فيه. وقد مر ما له صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع الشفاعات الخاصة التي كرمه الله تبارك وتعالى به، الشفاعة في أن يبدأ الله تعالى في فصل القضاء بين العباد من أهل الموقف، وكذلك أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وكذلك أن يشفع في عمه وقد استحق النار في أن يخفف عنه من النار. شفاعته صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام لأهل الذنوب من أمته متفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. قال رحمه الله: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وبقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، واحتجوا بقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه أدلتهم على شبهتهم. وأما جواب أهل السنة فقالوا إن هذا لا يراد به شيئان: أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا، والثاني أنه يراد بذلك الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس في بعضهم عند بعض. فهي الشفاعات الشركية. فالذي يثبتونه في مثل هذه الآيات التي مرت هو هذا الذي إليه يذهبون، من أنهم يثبتون الشفاعة لآلهتهم ومن يعتقدون فيه الصلاح، وأنه يأذن عند الله من غير أن يأذن الله تبارك وتعالى له. أهل السنة يؤمنون بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالشفاعة العظمى. العظمى اسم تفضيل من العظمة، لأنها أعظم الشفاعات، وهذه الشفاعة العظمى اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة، فكلهم يؤمنون بها وبأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي المقام المحمود الذي وعده ربه تبارك وتعالى في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، ويعترفون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالفضل صلوات الله وسلامه عليه. يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم الهم والكرب وما لا يطيقون، وذلك يكون كله في يوم القيامة، وهو يوم مقداره 50,000 سنة، لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم، وقد دنت الشمس من الرؤوس، والناس في العرق على قدر الأعمال. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب والهم ما لا يطيقون، فأطلبون شفيعا إلى الله جل وعلا ينجيهم من هذا الموقف إلى أي شيء ولو إلى النار، المهم أن ينصرفوا من الموقف. يذهبون إلى آدم عليه السلام، يلهمون أن يذهبوا إليه، ويذكرون مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه، لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما لابد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يخدش مقامه عنده، فاعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله، لكنه الخجل والحياء من الله تعالى. ثم نوح عليه السلام، يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح، يسألونه أن يشفع لهم عند الله، فاعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال: ربي إن ابني من أهلي. فقال الله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فيذهبون إلى إبراهيم، يلهمون أن يأتوا إلى إبراهيم، يذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات وهو لم يكذب، لكنه تأول وورى. والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى، رأى أن هذا يوجب أن يخجل أن يشفع عند الله جل وعلا. يذهبون إلى موسى عليه السلام فاعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهذه النفس هي القبطي الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى قويا وكزه وكزة واحدة فقضى عليه لأنه قوي. يذهبون إلى عيسى عليه السلام، عيسى لا يعتذر لهم بشيء، لكن يدل على من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: اذهبوا إلى محمد. وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي نفسي. كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وحده في الموقف يوم القيامة يقول أمتي أمتي حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الذي وقع بإلهام الله جل وعلا لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن أربعة منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل، وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى، والخامس لا يذكر خطيئة ولكنه يعترف بأنه في الساحة من هو أفضل منه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله تبارك وتعالى ويقضي بين العباد. الشفاعة العظمى لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولم يختلف فيها أحد من أهل القبلة من مبتدعة وأهل سنة، كلهم يؤمنون بها. يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحمد ربه بمحامد قال لا أذكرها الآن، يفتح الله علي بها، يعني في ذلك الوقت يحمد ربه تبارك وتعالى ساجدا، وظل كذلك حتى يأذن الله له في الشفاعة، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، فيقول يا رب أسألك أن تبدأ في فصل القضاء بين الناس، فيبدأ الله تبارك وتعالى في فصل القضاء والحساب بين الناس. يؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والمرسلين والمؤمنين والملائكة، وهذه ثلاثة أصناف: الأنبياء والمؤمنون، ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة. هي عامة في من دخل النار أن يخرج منها، تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنكرها طائفتان مبتدعتان وهما الخوارج والمعتزلة، بناء على أصلهم الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة، مع أنهم هم من أهل القبلة وينتسبون إلى الإسلام. ونؤمن بأن الله تعالى يخرج أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. الله عز وجل يخرج بغير شفاعة الشافعين من شاء جل وعلا من النار، يخرجهم الله تبارك وتعالى فيغتسلون في نهر الحياة على ما ورد في حديث الشفاعة الطويل. اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على نوعين من الشفاعة: الشفاعة الكبرى، وهي من القسم المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لعصاة الموحدين، وهي من القسم العام. قال: واعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. وأخذ سوق الأدلة على ذلك رحمه الله تعالى، فساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه دلالة على أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأن الأنبياء تعجلوا دعواتهم في الدنيا، وأنه صلى الله عليه وسلم اختبأ هذه الدعوة لأمته يوم القيامة. فذكر بعض أهل العلم أن هذه هي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وقيل غير ذلك. وفعله هذا الذي دل عليه صلى الله عليه وسلم من تمام نصحه وشفقته وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة الذي يبين الأسباب التي تنال بها الشفاعة، قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. كل من عرف قدر الشفاعة ينبغي عليه أن يعتني بهذا السؤال، لأنه إذا عرف الجواب وسلك مسلكه سلم من الأباطيل التي ضل فيها أقوام من هذه الأمة ومن الأمم السابقة عندما انحرفوا في مفهوم الشفاعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعتك من قال لا إله إلا الله، سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لأنها تنال بالشرك كما كان عليه المشركون. دعاء غير الله أيا كان يبعد عن رحمة الله ويمنع ثوابه تبارك وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة حق لله لا تطلب إلا منه تعالى. ومن أراد أن يشفع له أحد عند الله فلا يطلب ذلك إلا من الله. لهذا فلا ضير على العبد أن يقول اللهم شفع في نبيك، أو اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك. ولا يكتفي بهذا الدعاء، بل عليه أن يفعل الأسباب التي ينال بموجبها الشفاعة، كما في هذا السؤال وهذا الجواب. لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه من فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أعوام على شبع بطنه. كان الصحابة وكان من المهاجرين والأنصار، منهم من يعمل في زرعه ومنهم من يتاجر في الأسواق. وأما أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد تفرغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع ما لم يسمعوا، وكان أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة عن سؤاله إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، أو قال من قلبه. هذا هو الجواب. أهل لا إله إلا الله محقق التوحيد المخلصون لله هم أسعد الناس بشفاعة النبيين والصالحين. وأما من أخل بالإخلاص وضيعه وفرط فيه فلا يستحق الشفاعة ولا يسعد بها. فمن أراد نيل الشفاعة فعليه بالإخلاص والعمل بطاعة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. من قبل نفسه أي من قلبه يبتغي بها وجه ربه تبارك وتعالى. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده. ولا يكون العبد موحدا حتى يأتي بالنفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. النفي وحده يكون الإنسان به ملحدا لأنه ينفي الإله. الإثبات وحده من غير نفي يكون الإنسان به مشركا لأنه يجعل مع الله سواه. وأما الموحد فهو الذي يأتي بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. هذه أعظم الكلمات وأفضلها على الإطلاق، وهي أصل الدين وأساس السعادة وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة، ولأجلها خلق الله الخلق. ولأجلها قامت المعركة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن، ولأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيم سوق الجهاد، ومن أجلها يقيم الله الساعة، ومن أجلها ينشر الله تبارك وتعالى الخلق، ومن أجلها يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى، تتطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره، من أجل لا إله إلا الله خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار. كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد القول، لابد من الإتيان بشروط لا إله إلا الله التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. علقه البخاري في صحيحه مجزوما به. وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، يشير إلى شروط لا إله إلا الله. لذلك لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقول لا إله إلا الله، بل اشترط الإخلاص وهو الصفاء والنقاء. فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا إذا كان عمله نقيا صافيا، لم يرد به سوى وجه الله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص على ما دلت عليه هذه اللغة الشريفة، فتأمل قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن الأبيض النقي الصافي يخرج حين يخرج من بهيمة الأنعام من بين فرث ودم، حتى إنه قيل إن خروجه من بين الفرث والدم يكون عند الحلب مباشرة، ومع ذلك وصفه الله بأنه خالص لا ترى فيه قطرة من دم ولا شائبة من فرث. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا بتوفرها، وهي سبعة شروط: العلم بمعناها علما ينافي الجهل، اليقين عليها اليقين الذي ينافي الريب، الإخلاص فيها إخلاصا ينافي الشرك والرياء، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض والكره، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من روى حديث الشفاعة بطوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان الإيمان بالحوض. قال رحمه الله: الإيمان بالحوض، ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه. أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وأنه كما بين، أي الحوض كما بين عدن إلى عمان البلقاء، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه يرفعه: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الحديث وقد صححه الألباني وغيره. قال الإمام رحمه الله: وروي من مكة إلى بيت المقدس، أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ: إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس. الحديث وصححه الألباني في ظلال الجنة، وأصله في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: وروي من مكة إلى بيت المقدس وبألفاظ أخر: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. قال: رواه عبد الله بن عمر في الصحيحين، وعبد الله بن عمرو وهو في الصحيحين أيضا، وأبي بن كعب، أخرجه ابن أبي عاصم وغيره. وقال الألباني: هو موضوع، وأخرج ذلك أيضا أبو ذر عند مسلم في الصحيح، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا عند مسلم في صحيحه، وأبو أمامة الباهلي فيما رواه أحمد وابن أبي عاصم وصححه الألباني، وكذلك رواه بريدة الأسلمي بإسناد صحيح. فذكر هذه الأحاديث في بيان الإيمان بالحوض: نؤمن بحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم ولا نراهم، فالحوض موجود الآن لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا يوم القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، ليس هناك شيء هو أشد بياضا من اللبن فيما نراه نحن، لكن يوم القيامة ماء حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره وأحلى من العسل، وهذا يدل على طيب مذاقه ومطعمه، وأطيب من رائحة المسك يدل على طيب رائحته. طوله شهر وعرضه شهر. استظهر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هذا يدل على أنه مستدير، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، لأن المربع لابد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحها، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا، وهذا هو الغالب أن الحياضة تكون مستديرة. إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: طوله شهر وعرضه شهر، فالمراد سير الإبل المحملة، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا، آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، لكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في المنظر، فنجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة، يستمد هذا الحوض من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينطلق من الكوثر ميزابان يصبان في الحوض، يعني أن أهل الجنة جعلنا الله جميعا منهم يذوقونها قبل دخولهم بواسطة هذا الحوض. يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. وهنا مسألة وقع فيها النزاع بين أهل العلم، هل لبقية الأنبياء أحواض؟ استظهر العلامة ابن عثيمين أن لهم أحواضا، لكل نبي حوض. ومن المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم، فهم ثلث أهل الجنة، فهم أكثر الناس. وسهولة ورودهم على الحوض كسهولة ورودهم على شرع الله، فمن كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا، وكان منقادا للشرع يطبقه ما استطاع، فسيكون وروده على ذلك الحوض سهلا وميسرا، والعكس بالعكس. من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة ولا في الجنة كما هو معلوم. وهذا الحوض حسي لا شك، له آنية ولمائه طعم وله رائحة وعليه كيزان، يرده المؤمنون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بذلك الحوض على الوجوه التي مر، نؤمن بوجوده وأنه سيكون حوضا للرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، الناس في أمس الحاجة إلى الماء فيشربون منه. نؤمن بمادة هذا الحوض، فهذا الحوض يأتي ماؤه من الكوثر. الكوثر نهر أعطاه الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، فيصب منه ميزابان في الحوض، ترده الأمة كلها وهو باق، لأنه يصب عليه من ماء الكوثر من هذين الميزابين. نؤمن بأن ماء الحوض كما جاء في السنة أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين والفم والأنف تعشقه. العين تلتذ برؤية هذا الحوض الصافي الذي هو أشد بياضا من اللبن، الأنف يلتذ برائحته التي هي أطيب من ريح المسك، الفم يلتذ بمذاقه الذي هو أحلى من العسل، فما أحسن الطعم والرائحة والمنظر. نؤمن بأنه يشرب الناس منه بآنية لا بأكفهم، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء، ووصفها بأنها كنجوم السماء أعم من وصفها بأنها عدد نجوم السماء. الوصف الأول يشمل وصفها بأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولمعانا، فآنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقها عز وجل، وكذلك لها لمعان ونور يتلألأ من هذه الآنية. نؤمن بأنه يلد هذا الحوض المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما غير المؤمن فلا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهب بهم إلى النار، تتمثل لهم كأنها سراب فيردونها عطاشا، هم إذا رأوا ذلك السراب يفرحون ويقولون الآن نروى، فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها، أما المؤمنون فيردون الحوض ويشربون منه، نسأل الله تعالى أن يروينا منه، من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا. يكون في عرصات القيامة عن الحوض، ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، أي بعد أن يعبروا على الصراط، وفي الحديث أنه في العرصات وليس في ذلك تعارض، لأنه قد ثبت أن من شرب منهم شربة واحدة لن يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما للظمأ يسير ليس فيه مشقة أنهم عبروا النار وهي حارة، أو أنهم يشربون منه تلذذا لا عطشا، وعلى ذلك فيكون في عرصات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط. الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش وشدة عظيمة حيث تدنو الشمس منهم مقدار ميل، فعطشون ويحتاجون إلى الشرب من ذلك الحوض. فعلى الإنسان أن يحرص على ألا يحرم الورود على هذا الحوض، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. فيرجى لمن صبر على السلطان وجوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك قاعدة تقول إن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه لكن بوصفه وعمله، والعمل وصف، فليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بشخص بعينه لكن بوصفه بعمله، هذا هو مقتضى عدل الله تعالى، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحدا لشخصه. الإنسان قد يحابي شخصا معينا في حكم يختص به لشخصه، لقرابته، لصداقته، لغير ذلك، لكن الرب جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يعطي أحدا حكما خاصا لشخصه أبدا. إن قال قائل ورد التخصيص في الحكم الشرعي لمعين، أي لعين الشخص، كما في حديث أبي بردة رضي الله عنه، فإنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرة من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، متفق عليه. أبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة صرحاء، لما سمع ذلك قال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي أنها غير مجزئة. قال يا رسول الله إن عندنا عناقة أنثى من المعز الصغيرة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني، يعني أن أذبحها الآن؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة رضي الله عنه بعينه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن أحد بعدك. أخذ ذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حالك، يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك، مثلما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد، فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي آخر بعده بالزمن. ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا، ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها؟ قلنا نعم، لأنه جاهل. فإذا قال قائل: أليس الله قد خص نبيه بخصائص؟ كما قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خص بوصفه لا بعينه، ولولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. إذن فالقاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تختص بالأشخاص بأعيانه، لكن بالأشخاص بأوصافه. هذا الاستطراد إنما أوجبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فعلى ذلك يرجى لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، يرجى، لا تقول يجزم، لأنه ربما يقول قائل إنه لن يتصف أحد بأوصاف الأنصار حتى لو صبر، فهو ليس كالأنصار. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار في الورود. نؤمن بأن ذلك الحوض خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي هاهنا سؤال: هل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم. وقال بعض أهل العلم: لكل نبي حوض، لكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا في حديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به. وهذا القول الأخير كما قرر المحققون من العلماء والراجح هو أن لكل نبي حوضا، لكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أولا لهذا الحديث، وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله جل وعلا، فإنه من نهل من شرعه في الدنيا كان جزاء أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة. لكن ليس معلوما لدينا من أين تستمد تلك الأحواض التي لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الكوثر كما مر. هذا الحوض واسع أو ضيق؟ في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، فبذلك يكون واسعا، لكن أخذ بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر أن الحوض مدور، لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين أكثر من شهر. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن طوله شهر وعرضه شهر، فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. على كل حال، فإن كان هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبل، وإن لم يكن مرادا فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها 4 أذرع وعرضها 4 أذرع مع أنها مربعة، ومع ذلك يذكرون طولا وعرضا. الذي يشرب من ذلك الحوض يصيب الري أبدا، وذلك الحوض يذاد عنه الكافر والمنافق يذاد عنه الكافرون، حتى إنه يذاد عنه أناس فيطردون، يقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أحاديث الحوض وجد الرافضة عليهم لعائن الله جل وعلا ما يشنعون به على بعض أصحاب النبي أو على أصحاب النبي جملة، وأنهم ارتدوا على أدبارهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، بل إن من هؤلاء من تعجب من إيراد أهل السنة لأحاديث الحوض وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يذاد عن حوضه من يذاد، يقول أصحابي وفي رواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، لأن الروافض هم أعظم الناس كذبا، يتنفسون الكذب فيذكرون الكذب وما وجد من صدق ينفعهم، وأما ما لا ينفعهم فإنهم يجعلونه منهم بمبعدة ويأخذون في الكذب، وكذبهم ليس كمثله كذب. قال السيوطي غفر الله له: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. إذن أحاديث الحوض متواترة، وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه ربي، وفي رواية في الجنة عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. معنى يختلج: يطرد عن ورود الحوض. وقال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله وما لم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فراقها، والروافض والمعتزلة على اختلاف أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذا الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، وكذا المعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع. ثم البعد قد يكون في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، كما مر خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة، فكل من خالف في إثبات الحوض فهو مبتدع وأحرى أن يطرد عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بالحوض المورود وبكل صفة له ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا ممن روى حديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أحاديث الحوض أنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه الحوض، حتى إذا عرفتهم يقول صلى الله عليه وسلم: اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، كما في الصحيحين: لا تدري ما أحدثوا بعدك، يبين خطورة الإحداث في الدين ومخالفة طريق سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإحداث مستوجب للحرمان من هذه المكرمة العظيمة. الذين ينبادون على الحوض المرتدون، كما في بعض الروايات إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، رواه البخاري. والذين ينبادونهم المنافقون الذين كانوا يتظاهرون بالإيمان ويبطلون الكفر، أقوام انتكست أفهامهم وضلت اتجاهاتهم، وهم الروافض قاتلهم الله أن يؤفكون، ادعوا ظلما وزورا أن المعنيين بالذود عن الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان. وليس الأمر كذلك، وإنما هم من ارتد على عقبيه، وكذا من كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكذلك هؤلاء الروافض الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى البدع الشنيعة، هذا إذا كانوا من أهل القبلة، لأن هناك من أهل العلم من قال إن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أصلا. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بعذاب القبر. والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في المتفق عليه، وأبو أيوب في المتفق عليه أيضا، وزيد بن ثابت فيما رواه مسلم، وأنس بن مالك في المتفق عليه، وأبو هريرة في المتفق عليه أيضا، وأبو بكر فيما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره، وأبو رافع فيما أخرجه النسائي وهو حسن لغيره، وعثمان بن أبي العاص فيما رواه الطبراني في الكبير ولكنه ضعيف جدا، وعبد الله بن عباس في الحديث المتفق عليه، وجابر بن عبد الله فيما رواه مسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وأختها أسماء في الحديث المتفق عليه أيضا وغيرهم. قال: وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. فأهل السنة والجماعة يتفقون على أن النفس تنعم أو تعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون ذلك على الروح منفردة عن البدن. هل يكون النعيم والعذاب على البدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. وأما أدلة عذاب القبر ونعيمه من القرآن المجيد فكثيرة منها،
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون، فدل على أن المراد به عذاب القبر. ومن الأدلة من الكتاب المجيد قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا يحتمل عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. قد يقال وهو أظهر إن من مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. ومن الأدلة من الكتاب المجيد قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر عذاب الدارين ذكرا صريحا لا يحتمل غيره، فدل على ثبوت عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك من أدلة عذاب القبر ونعيمه في الكتاب المجيد قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند الموت، وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر، وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية إذ هي أهم وأولى بالذكر، وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. وأما أدلة عذاب القبر من السنة النبوية فكثيرة جدا أيضا، إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرا لما دل عليه القرآن المجيد. أحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به أي البغلة فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال في الإشراك. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. قالت: فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا لتسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. عذاب القبر وسؤال الملكين ينالان كل من مات ولو لم يدفن، فهو اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سمي عذاب القبر باعتبار الغالب المصلوب والمحرق والمغرق وأكيل السباع والطيور، له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله، وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. فقد ظن رجل ممن كان قبلنا أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البر وبعضه في البحر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك، فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: قم، فإذا هو قائم بين يدي الله. فسأله: ما حملك على ما فعل؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له. متفق عليه. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال، حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه، ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، ويجعل الهواء على ذلك نارا وسموما. عناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وباريها، يصرفها كيف يشاء، لا يستعصي منها شيء أراده، بل هي طوع أمره ومشيئته، منقادة لقدرته، وغير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الرد نوع آخر سوى المعهود. فهذا المغمى عليه والمسكور والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت فجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل الروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينه وقربه، ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. وإذا كان الله تعالى قد جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبح ربها به، وتسقط الحجارة من خشيته، وتسجد له الجبال والشجر، وتسبحه الحصى والمياه والنبات، فما في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور فالأجسام التي كانت فيها الأرواح والحياة أولى بذلك. وقد أشهد الله جل وعلا في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن فارقته الروح، فتكلم ومشى وشرب وتزوج وولد له وفعل ما يفعله الأحياء. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وكقتيل بني إسرائيل الذين تماروا فيه وكان ما كان، وكذلك أولئك الذين قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أماتهم الله ثم بعثهم من بعد موته، كأصحاب الكهف. وقصة إبراهيم مع الطيور الأربعة في إعادة الحياة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت، وقع كما قال ربنا جل وعلا، فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالها؟ وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ أنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمه، وأنت تسمع في هذا الوقت من هذا العصر من ليس له هم سوى أن يجاهر بإنكار عذاب القبر ونعيمه، من هؤلاء السفهاء المهرطقين الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يخرقون في دين الله تبارك وتعالى خروقا لا يعلمها إلا الله. أسلافهم من الملاحدة والزنادقة أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وقالوا: إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى ولا حيات ولا ثعابين ولا نيران تتأجج، فكيف يفسح له مد بصره وكيف يضيق عليه ونحن نجده بحاله ونجد مساحة القبر على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص؟ كيف يصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ يعني وهم لا يشاهدون من ذلك شيئا. والجواب من وجوه: أولا، أن حال البرزخ من الغيوب التي أخبرت بها الأنبياء، فلا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا، فلا بد من تصديق خبرهم، فللبرزخ قانونه، وهذا القانون لا يعلمه إلا من كان في البرزخ. بل إن الإنسان مر بمرحلة من مراحل وجوده في التخليق والخلق وكان لها قانون لا يتصوره هو في نفسه بعد أن يجاوز المرحلة الجنينية، لأنه لما كان جنينا في بطن أمه كان غذاؤه وتنفسه وكذلك إخراجه عن طريق الحبل السري فيما بينه وبين المشيمة، وهو مكور على نفسه يسبح في السائل الأمنيوسي وهو في الرحم، فإذا خرج قطع الحبل وذهبت المشيمة لحال سبيلها، ثم بعد ذلك يكون له في النفس وفي الطعام وفي الشراب وكذلك في الإخراج قانون آخر، ولكنه مر بهذه المرحلة على قانونها، وهو يرى ذلك ويعلمه في الأجنة التي في الأرحام قبل ولادتها. فهل يتصور الإنسان ما مر به مما كان خاضعا له من قانون المرحلة الجنينية فإذا كان لا يتصوره وإذا كان لا يمكن أن يتصور أن يعاد إلى ذلك القانون مرة ثانية، هو قد مر به وخضع له، فكيف بما لم يبر به ولم يخضع له في المرحلة التي تكون بين الدنيا والآخرة وهي مرحلة البرزخ؟ ثانية، النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرعها، فيشاهد ذلك من شاهد نار الدنيا وخضرتها، إنما هي من نار الآخرة وخضرتها، وأشد من نار الدنيا لا يحس به أهل الدنيا، فالله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، لو مسها أهل الدنيا مع ذلك لم يحسوا بها، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب وأعظم. إذا شاء الله أن يطلع بعض العباد على عذاب القبر أطلعه وغيبه عن غيره، إذ لو اطلع العباد على أمور الغيب كلها لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في صحيح مسلم من الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. رؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن، تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك، وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم، لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرا وسمعا أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. سر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والقدرة والنار ليست من جنس المعهود في هذا العالم، لأن هذا العالم في هذه المرحلة وهي الحياة الدنيا، البرزخ بعد ذلك وقبل الدار الآخرة، ولكل قانونه. الله تعالى إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا، فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه، يضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه. الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه المستيقظ، يعذب النائم في النوم ويضرب ويتألم، وليس عند المستيقظ خبر من ذلك ألبتة، وهذا في حال الدنيا وفي قانونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحديث، وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وساق رحمه الله أحاديث كثيرة في هذا الباب إلى أن قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا نتكلم عن كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، إلى أن قال: وعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصد من الهدى والبيان، فكم حصل من إهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، إلى أن قال: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيره. ويجب أن يعلم أن النار في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه والتي تحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقال رحمه الله: وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس. أسباب عذاب القبر بينها العلماء. قال السفاريني رحمه الله: الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإطاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر بل وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عباده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب مناهيه ولم يتب ومات على ذلك، كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. فهذا هو السبب المجمل الذي يعذب الإنسان بسببه في القبر. وأما المفصل فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجلين اللذين رآهما وعلم بأنهما يعذبان في قبورهما، كان أحدهما يمشي بالنميمة بين الناس، وكان الآخر لا يستتر من البول. ذكر السفاريني رحمه الله من يعذب لكونه صلى بغير طهور، ومن مر على مظلوم فلم ينصره، ومن يقرأ القرآن أن يحمله ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار، وكذا تعذيب الزناة والزواني وأكلة الربا والذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر، وكذا تعذيب الذين يمنعون الزكاة والذين يوقدون نيران الفتن بين الناس، وكذا الجبارون والمتكبرون والمراءون والهمازون واللمازون. أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر ونعيمه اعتمادا على عقولهم وحواسهم، لأنهم لا يشاهدون شيئا من ذلك، وكلامهم هذا لا قيمة له، لأنه ليس للعقل ولا للفكر دخل فيما بحثوه، وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وعدم إدراك الإنسان للشيء لا يدل على عدم وجوده. أهل السنة يؤمنون بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بذلك حقا، لأن القرآن أشار إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بيانا واضحا. فتنة القبر أن يسأل الإنسان من ربك وما دينك ومن نبيه، ثلاث مسائل: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. بالقول الثابت هو قول الحق في الحياة الدنيا، الظاهر أن في الحياة متعلق بيثبت، لأن الله تعالى يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت. لهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد فلا يفرون ولا ينهزمون. يقول المؤمن ربي الله، يعني إذا سئل الأسئلة الثلاثة في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والكافر فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذا طبقت هذا الجواب تجده ينطبق على المنافق. المنافق لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان يجيب في الدنيا بأفصح عبارة، في القبر يقول: ها ها لا أدري. تأمل في قوله ها ها، تجد كأنه يعلم الشيء لكن نسي أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفه. فالذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل لأنه لا حاجة لسؤاله، فالامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط راسب في الاختبار من أصله فلا يسأل. لذلك يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويجزون بها، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، فإنا نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الفتنة التي تكون في القبر تبتلى بها هذه الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والإيمان بنعيم القبر وعذابه مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا يلتفت لقول أولئك الجهال من الزنادقة والملحدين وغيرهم من الإنكار وتسفيه المؤمنين، لأنهم يؤمنون بهذه المسألة من مسائل الاعتقاد، فإنهم يقيسون أمور الدنيا بالآخرة وأمور الآخرة بالدنيا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون بالغيب. وعذاب القبر ونعيمه إنما هو من الغيب الذي دلت عليه النصوص، والواجب على المؤمن إزاءه أن يؤمن به ولا يمتري فيه، بل يقول لأنه خبر، يقول ما يقوله المؤمن عند ورود الخبر: سمعنا وصدقنا. وأما المنافق وأما الزنديق وأما الملحد وأما أهل الأهواء والبدع فيقولون إننا نعود إلى عقولنا، وليست لهم عقول يعودون إليها أصلا، وإنما هو اتباع الهوى. نسأل الله العافية. بعد أن فرغ المصنف من ذكر عذاب القبر أشار إلى فتنة القبر وأن الناس يفتنون في قبورهم، كل عبد يدخل قبره يسأل، السؤال يكون فور إدراجه قبره والفراغ من دفنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الأسئلة التي يسألها المقبور في قبره بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه ملكان يقعدانه يسألانه 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ من نبيك؟ الذين حققوا هذه الأمور في الدنيا واعتنوا بها يثبتهم الله: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل الأصول 3 مبنية على إجابة هذه الأسئلة 3. فالأصول 3 ما هي إلا الإجابة عن أسئلة يسألها الميت إذا أدخل قبره: من ربك؟ ربي الله. من دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا الإيمان بمسألة منكر ونكير، ملكان جاء وصفهما في السنة بأنهما سود الوجوه زرق العيون، يأتيان العبد في قبره يقعدانه يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينعم في قبر. الكافر لا يرجع جوابا، يضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. الأحاديث الواردة في هذا منها ما رواه الترمذي وصححه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. الحديث. قال الإمام المصنف رحمه الله: الجنة والنار. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا. موجودتان الآن يؤخذ من قوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. من السنة الظاهرة المشهورة عن رسول رب العالمين: لن تفنيا أبدا الآبدين. دليله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الشاهد قوله أبدا، وهذا صريح في التعبير. وقال تعالى في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الشاهد قوله أبدا، تأبيد النار كتأبيد الجنة سواء، ويجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة، يعني أنها لا تفنى أبدا. لا يهم من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك يقال إنه أخطأ. من خالف هذا إن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو إنما يكون ضالا مبتدعا، وأما من كان مخالفا على حسن نية واجتهاد فهو معفو عنه. الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة هي الجهمية، يقولون بفناء النار والجنة أيضا. الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من دخل النار ولو كانوا من أهل التوحيد، والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا لكنه مخلد في النار يوم القيامة. اليهود يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها. إمام الاتحادية ابن عربي الطائي زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طباعهم نارية فيتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعه. فرقة أخرى تقول إن أهل النار يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد، لكن ليس فيها أحد يعذب. أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة ذهب إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. قول آخر وقول من قال إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. قال ربنا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. التمني رأس مال المفاليس، وهذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا، لأن الإنسان عند انتقاله من الدنيا لا ينفعه الندم. نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، أي أن الشهادة قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى في الشهادة بالعين: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهي بإجماع المفسرين كلهم أو جلهم نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وأما السنة التي تشهد لأبي بكر بالجنة فأمرها ظاهر ما فيه إشكال، فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، ومنهم أيضا ثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وسعد بن معاذ وبلال بن رباح، وكثير شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم بأنهم من أهل الجنة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن نشهد لهم عينا بالجنة تصديقا لرسول الله. العشرة المبشرون هم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذا من الشهادة بالعين. من الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن ولكل تقي. كل مؤمن نشهد له بالجنة، كل تقي نشهد له بالجنة، أعدت للمتقين، كل متق في الجنة. لكن لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا بأنه من أهل الجنة، نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة ولا نشهد له بالجنة، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، فالمسألة خطيرة. ولكن أبشروا، إن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا لمرضاته فلن يخذله الله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. لكن قد تكون في القلب، أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم، قد تكون في القلب سريرة خبيثة باطنة من كراهية للحق أو لبعض الحق وحقد على المؤمنين وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق والعياذ بالله. كذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتله الكفار في صف المسلمين وهو يجاهد، لا نشهد له بالشهادة، لا نقول فلان شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية أو عصبية وما أشبه ذلك. لكن نقول كل من مات في سبيل الله فهو شهيد. الشهادة أمر مهم وخطير جدا، فإذا فعل الإنسان فعل مؤمن تقي نقول أحسبه كذلك والله حسيبه، وأرجو له التوفيق، وأرجو له الجنة، وأرجو له الثواب، أرجو له المغفرة حتى تسلم بحمد الله جل وعلا. تقول هل يضره إذا لم نشهد له أنه شهيد وكان شهيدا عند الله تعالى؟ لا يضره. وهل ينفعه إذا شهدنا له أنه شهيد وهو ليس شهيدا عند الله؟ هل ينفعه؟ لا ينفعه. فما الفائدة في أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس، كما هو سار وكان ساريا وما يزال؟ الشهداء والشهداء والشهداء. لعل الرجل كان خارجا ليسرق أو ليعيث في الأرض فسادا أو ليحارب المؤمنين وهو مع ذلك شهيد، يكون من غير الملة وعلى الكفر وهو شهيد، وهانت الكلمة على الناس فصارت تطلق على من ليس بداخل في حظيرة الإسلام أصلا. نشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب لأنه من أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كذلك عمرو بن لحي الخزاعي شهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار كما في الصحيحين. فكل من شهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عينا بالنار نشهد عليه بذلك. من الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر ولكل منافق، نقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر في النار، كل منافق نفاقا أكبر في النار. هذا عموم نشهد به. هل تجوز الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة؟ لا تجوز، لاحتمال أن يسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا. معلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. الشهادة وعدمها لا تقدم ولا تؤخر. لو مات على الكفر لا تؤثر شهادتنا، وكذلك لا تؤثر لو مات على الإسلام. بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذا الإيمان الغيبي بالجنة والنار، مخلوقتان قال لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وصح في ذلك أحاديث عدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرح وبين ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، والقرآن بين ذلك بيانا شافيا. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان الآن باقيتان لا تفنيان، خلقتا للبقاء لا للفناء. هناك قول نسب إلى شيخ الإسلام ولتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله، هو أن النار تفنى ولا تبقى، لكن من يطالع كتب شيخ الإسلام يرى أنه يقرر بوضوح أن النار لا تفنى. وقد جمع غير واحد من الباحثين نصوصا كثيرة فيها تصريحه رحمه الله بأنها لا تفنى، فما كتبه الصنعاني وكذلك حققه، أي ما كتبه الصنعاني حققه الألباني، هذا ينبغي أن ينظر فيه بحذر، وأن تراجع النصوص التي جمعها الباحثون، أو أن يعني المرء نفسه قليلا لكي يبحث عن عقيدة شيخ الإسلام رحمه الله في النار، فسيجد أنها عنده تبقى ولا تفنى. ابن القيم رحمه الله من أوضح كلامه في هذا ما ذكره في الوابل الصيب، قال ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة. هو صريح في بقاء نار الكفار وأنها لا تفنى. وهذا ما ذكرته من أن بعض الباحثين قد صنع، فيعاد إليه النظر، وسيكون الأمر كما ذكرت بحمد الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.